الآيات الكونية والشرعية. الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية، ولهذا هي منهج عبادة للخلق، كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بإيش؟ بالربوبية. تبارك يا جماعة، الآيات الكونية تتعلق بالربوبية، والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عبادة، ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم، والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية، لأن الرب هو الخالق إيش؟ المالك المدبر. يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة، أنهم يقتلون الأنبياء، وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر، الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى، كله دون القتل، فأعلى أنواع الأذية القتل. هؤلاء يقتلون الأنبياء، يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلا، إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو غير ذلك، المهم أنهم يقتلون أنبياء. فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة، بالتوحيد بكفرهم بآيات الله، والرسالة بقتلهم الأنبياء. وقوله بغير حق، هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإيضاح. انتبه، هذه بغير حق، هذه الكلمة ليست قيدا لكنها كشف وإيضاح. كيف؟ لو قلنا إنها قيد لازم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين، قسم بحق وقسم بغير حق، وهذا لا يكون، لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. ولو قلنا إنها الإيضاح والكشف صار المعنى يختلف، فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع، أي أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق، قتل الأنبياء بغير حق، فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ، يكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء، وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق. هذه لها نظائر، منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم صفة للقيد وللإيضاح والبيان، للإيضاح والبيان، لأنك لو جعلتها قيدا واعبدوا ربكم الذي خلقكم لزم من ذلك أن يكون الرب إيش؟ ربين، ربا خلق وربا لم يخلق، والأمر ليس كذلك، بل الرب هو الخالق، فيكون هذا بيانا وكشفا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم الرسول لما يحييكم. فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان، بالعكس. طيب، قول لما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان، لأنك لو جعلته قيدا أكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين، قسم يراد به الإحياء وقسم يراد به الإماتة، وهذا غير صحيح. إذن فقول لما يحييكم بيان وكشف لما يدعو إليه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يحييهم. طيب، هذه الآية مثال ثالث لغير حق، بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بغير حق مهما قتل. يقول ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بما عصوا، هذا من باب التوكيد، لأن العصيان لأن الكفر عصيان، لأن الكفر عصيان. لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك، لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل عليهم والمسكنة والغضب؟ لأنه عصيان، عصيان ومخالفة، وكانوا يعتدون، تعود إلى قتل الأنبياء، فقتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية، مع العلم بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب وهذا إلى معصية أقرب. طيب، إذا في هذه الآية فوائد، أظن ما سبق تكلم عن فوائده. ها؟ يعني بيض لكم هم ابتداء. طيب، من فوائد هاتين الآيتين، أولا قوله لن يضركم إلا أذى، فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المسلمين. وهل الواقع شاهد لذلك؟ نقول نعم شاهد لذلك، لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لم يحصل، نعم لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضروكم إلا أذى. ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. نعم، ولكن هذا الخبر هل صدق مخبره؟ صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق، ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا الالتزام ولم يلتزم لهم، وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى. واعلموا بارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا. ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقيت الموازنة بين قوى مادية وأخرى، ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكون أقوى منا، لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية، فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية. إذن فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله. نعم، وكل درجة بدرجة، كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة، وهذا الآن هو الواقع. الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست المسلمين ولكنها لغيرهم، حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف. لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا، قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا، لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته، حتى ضاع المسلمون وصاروا يدبرون من الخارج وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام، لا، إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس، ولهذا يجب أن نكون منهم على حذر. المهم أن قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى؟ إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام، كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله. ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلونا لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار، يهربون، لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين، ولهذا قال يولوكم الأدبار، وهذا أشد ما يكون من الانهزام. عدوك إذا هرب منك وولك دبره حينئذ سيطر عليه تماما، سيطر عليه أتم السيطرة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون، أن هؤلاء لا ينصرون، وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا؟ نقول لا ينصرون علينا، وهو أيضا مشروط بأن نتمسك بدينه عقيدة وقولا وعملا، وإلا فسينصرون علينا بقدر ما أهملنا من دينه. ثم قال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين ينتسبون للكتاب ولا سيما اليهود منهم قد ضربت عليهم الذلة، فهم أذل الناس، حتى إنه قيل إن اليهودي لا يمكن أن يشهر السلاح على من عدا عليه بغير سلاح، يعني لو كان مع اليهود سلاح وعدا عليه شخص ليس معه سلاح سقط السلاح من يده من شدة ما ضرب عليه من الذلة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء اليهود قد يكون لهم عزة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، نحن قلنا إن المراد بالحبل من الله إما الإسلام أو الذمة، إن كان هو الإسلام فإن الاستثناء منقطع، لأنهم إذا أسلموا لم يكونوا من أهل الكتاب، صاروا من المسلمين، وإن كانت الذمة فالاستثناء متصل. ومن فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب قد ترتفع عنهم الذلة بحبل من الله أو حبل من الناس. طيب، ومن فوائدها أن الناس قد ينصر بعضهم بعضا بالباطل، وهذا عائد إلى قوله أو حبل من الناس، وهذا هو الواقع المحسوس، أن من الناس من ينصر غيره بالباطل، لأن الناس ليسوا كلهم أهل عدل، بل فيهم أهل الجور وأهل العدوان الذين يساعدون أهل العدوان. ومن فوائدها إثبات الغضب لله عز وجل لقوله وباءوا بغضب من الله. ومنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفة إثباتها لله على وجه اللائق به، على الوجه اللائق به، وأن الله يغضب وينتقم. ولكن أهل البدع يقولون إن الله لا يغضب وحاشاه من الغضب، قدموا الرأي على النص. لماذا؟ قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله عز وجل منزه عن ذلك. أحد صمد ليس له قلب، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأنه أحد صمد. قال ابن عباس: الصمد الذي ليس له جوف. فعلى هذا يقولون إن الغضب الذي وصف الله به نفسه ليس بثابت له، لأنه منزه عنه. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، عرفتم؟ والله منزه عن ذلك. ولهذا لا يكون الغضب إلا في مقام القوة، ويقابله الحزن يكون في مقام الضعف. طيب،